بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وقفنا عند باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال فيه مسائل: وإن شفع لم يشفع. قال فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قال رحمه الله: قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء، وأن هذا مجرد تكرير فأخطأ، بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا، كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لذلك، بخلاف المرائي فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي، لأن ذلك عمل للدنيا يصيبها، والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.
هذه نقطة مهمة جدا، وهي التفريق بين هذا الباب والباب السابق. هذا الباب بيان أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الباب السابق باب الرياء، فما الفرق بين البابين؟ باب الرياء باب من عمل أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال: قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء، وأن هذا مجرد تكرير. طبعا العلماء بادئ ببدء، فهمت أو لم تفهم، لا تتكرر عندهم الأبواب بحيث لا يكون هناك تطابق لا معنى فيه. هذا لا يقوله العلماء ولا يفعل العلماء، ما يضع العالم بابا ثم يضع بابا آخر هو نفس المراد من غير تغيير، هذا ما فعله العلماء، إنما للعلماء مرامي يعرفها الشراح المتخصصون، ويعرفها العلماء الراسخون. ولهذا تأمل وتدبر، فإن محمد بن عبد الوهاب ليس سهلا حتى يقال يضع في هذا الباب مثل ما وضع في الباب السابق، هذا يفعله أحدنا، أما أمثال الأئمة والعلماء لا سيما الراسخون منهم كابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي لديهم الرسوخ والتمكن في هذا الباب ما ليس لغيره، فإنه لا يكرر الأبواب عبثا أبدا. باب ما جاء في الرياء، باب ما من أراد بعمله الدنيا. قال: بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا، يعمل صالحا رجل إمام مسجد، فيأتي الشاب وراءه يصلي وراءه بالضبط ويحرص على الصف الأول وكذا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتزوج ابنته بعدما يصلي معه سنة، فيقول له: يا فضيلة الشيخ، أنا أبحث عن عروس وكذا، وبلغني أن لديك ابنة، فما يعني تقول؟ يقول: مرحبا بك ابني، مرحبا بك، ده أنت من أصحاب الصف الأول، ده أنا والله كدت أن أعرض ابنتي عليك. هو يريد الصف الأول من أجل هذا فقط. يقول: ما عندي وأنا قليل الحال وكذا. يقول: يا ابني، أنا أضع على ابنتي المال، وافق أنت. وآخر يصلي عند المدير ليجعله وكيلا، والثالث يصلي عند التاجر ليجعله موظفا عنده، وهكذا. هذا يعمل العمل الصالح ويريد به غرضا من أغراض الدنيا. وأما الأول فيقوم فيزين عمله المرائي ويحسن عمله من أجل أن يقول الناس عنه: إنك عابد، إنك مطيع كذا وكذا، إنك كذا فقط. هذا الذي يريده، يريد أن الناس يمدحون على هذا العمل. أما الثاني يطمع طمعا دنيويا، فالأول يريد ثناء يتصل بالطاعة والعبادة، يقال فلان صالح، يقال فلان مجاهد، يقال فلان منفق، يقال كذا. أما الثاني هذا ماذا يريد؟ الثاني هذا يريد تحصيل طمع من أصماع الدنيا. يبقى الأول غرضه ديني، ألا وهو أن يمدح فيقال عابد زمانه وحيد دهره، والثاني ما يريد أن يمدح من هذه الجهة، يريد أن ينتفع بهذا العمل الصالح بأمر من أمور الدنيا، فافترق البابان. قال: بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا، كالذي يجاهد القطيفة والخميرة ونحو ذلك، ولهذا سماه الناس عبدا لذلك، بخلاف المرائي فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه. والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة وكذا اللي هو لإرادة الدنيا أعقل من المرائي. يعني أعقل؟ أعقل من جهة العقل لا من جهة القبول، كما يقول العلماء الخوارج أعقل من المعتزلة في مرتكب الكبيرة. لماذا؟ الخوارج أعقل لأنهم أخرجوه من الإيمان إلى الكفر، فجعلوه فأخذوه من رتبة إلى رتبة، من وصف إلى وصف. والإيمان وصف ورد به القرآن، والكفر ورد وصف ورد به القرآن، فخلعوه من هذا الوصف الأول والإيمان وجعلوه في الوصف الثاني هو الكفر. المعتزلة خلعوه من الوصف الأول الذي هو الإيمان، ولم يدخلوه في الوصف الثاني هو الكفر، بل قالوا في منزلة بين المنزلتين. منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، لا نجد هذا لا في القرآن ولا في السنة، ما تجد منزلة بين المنزلتين. يعني رجل ليس بالكافر وليس بالإيه؟ بالمؤمن. نقصد طبعا ليس بالمؤمن يعني أصل إيمان، ولا احنا عندنا ليس بالكافر وليس بالمؤمن الكامل إيمان، بل مؤمن ناقص الإيمان، لكن نسميك فاسق، هذه مرتبة عندنا، فاسق ناقص الإيمان. أما هؤلاء لا، طلعوا من الإيمان بموجب النصوص التي ظاهرها يدل على ذلك، لا يزنزل حناز المؤمن وهكذا، ولم يدخليه في الكفر في الدنيا، لم يدخلوه في الكفر، بل جعلوه في منزلة بين منزلتين. قال العلماء: الخوارج أعقل. ليه الخوارج أعقل؟ لا، وجدوا رتبة، وجدوا مكانة وضعوه فيها، أما منزلة بين منزلتين هذا حائر، لا هو مع هؤلاء ولا هو مع هؤلاء. فأيضا الذي يعمل الدنيا، رجل عمل فتزوج، رجل عمل فتزوج، رجل عمل من الصالحات فحصل مال، رجل عمل من الصالحات من أجل الدنيا فحصل وظيفة، يبقى من جهة العقل حصل شيء وعمله حاضر. أما المرائي ما حصل شيئا وعمله حاضر. يبقى الذي حصل شيئا من متاع الدنيا أعقل من الذي لم يحصل، وإن كان كل منهما ماذا؟ إن كان كل منهما من جهة القبول عند الله سبحانه وتعالى مردود عمله، فهو يتكلم من جهة العقل، فلا يفهم واحد من جهة العقل إذن إن العمل مقبول، لا، العمل مردود، لكن من جهة العقل حصل شيئا من أحوال الدنيا ومن أمور الدنيا، حصل شيئا. فقال والذي يعمل أجل دراهم من القصير ونحن ذلك أعقل من المرائي، لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها، والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، وكلاهما خاسر، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. يبقى عايزين نعلم تحرير الفرق بين البابين، لأن هذه مسألة مهمة جدا، نريد تحرير الفرق بين البابين، بين باب الرياء وبين باب من أراد بعمله الدنيا، من أراد بعمله الدنيا. ما تحول الفرق بين البابين؟ ها؟ يعني هذا كل منهم عمل لغير الله، المرائي والذي يعمل لغير الله، كل منهم عمل لغير الله، لكن ما الفرق بين عمل هذا وعمل ذاك؟ أن هذا أراد المدح والثناء ولم ينظر إلى الدنيا، وهذا لم يبالي المدح والثناء وإنما أراد الإيه؟ أراد الدنيا، أراد، فسواء أراد الدنيا أو أراد، يعني هذا أراد الدنيا وهذا أراد الناس، المرأي أراد الناس والذي هذا يعمل أراد الإيه؟ أراد الدنيا، وكل منهما حابط العمل ومردود العمل. قال في هذه الآية: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها، الآيتين. قال ابن عباس: من كان يريد حياة الدنيا أي ثوابها، وزينتها أي مالها، نوفي إليهم أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد، أي أن مردود هذا العمل إنما يحصل به دنيا. كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيه، نوفي إليهم أي في الدنيا ثواب أعمال بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، رواه النحاس في نسخه. وقول ثم نسختها أي قيدتها أو خصصتها، لأن النسخ كان عند العلماء الأوائل، أو النسخ يطلق ويراد به التخصيص، ويطلق ويراد به كما عليه الأصوليون رفع الحكم مطلقا وإبدال بحكم آخر، رفع حكم متقدم بحكم متأخر، وهذا هو المشهور في النسخ. احنا بنقول منسوخ، هذا نص منسوخ أي رفع حكمه كله بحكم لاحق، هذا هو المعروف عند الأصوليين. لكن في عبارات المتقدمين قد يطلق النسخ ويراد به التخصيص، ونحن نعلم أن هناك فرقا بين التخصيص والنسخ. فالتخصيص رفع لبعض الحكم أو قصر بعض الحكم، قصر الحكم على بعض الأفراد، أفراده، هذا هو التخصيص. فحينما نقصر الحكم على بعض أفراده كأننا رفعنا الحكم الأول بحكم آخر، ولكن ليس بإزالته كاملا وإنما بإسقاطه على بعض الأفراد، نقول هذا إيه؟ تخصيص، أو هذا خاص، قصر الحكم على بعض الأفراد. فحصل رفع لكن ليس لكل الحكم، إنما حصل رفع لبعض الحكم، والبعض الآخر أنزلناه على بعض أفراد هذا، بخلاف ماذا؟ بخلاف النسخ، فإن النسخ رفع لكل الحكم. ولكن جارت عبارات العلماء المتقدمين على أن المراد، بعض العلماء المتقدمين جارت عبارتهم على أن المراد بالنسخ التخصيص، ولهذا يقولون هذا نسخ وكذا، يريدون به أحيانا التخصيص، فتنبه لهذا. وأيضا من المسائل التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم المسائل التي ينبغي أن يعلمها طالب العلم عبارات المتقدمين في العلم قبل المتأخرين الذين انتشر عندهم مصطلحات العلم المحدث هذا كعلم أصول الفقه وعلم المصطلح وهذه العلوم. فإن العلماء قد صار لهم مصطلحات خاصة، أما عبارات المتقدمين ينبغي أن يتنبه إليها. الكراهة مثلا عند الأئمة المتقدمين كقول أحمد مثلا أكره المتعة أو غير ذلك، الكراهة عند المتقدمين، هذه الكراهة ما المراد بها؟ أي الكراهة التنزيهية التي معناها إثابة التارك وعدم عقاب الفاعل، قد تطلق الكراهة عند المتقدمين ويراد بها ماذا؟ ويراد بها التحريم ويراد بها الكراهة. أكره المتعة، والمتعة حرام، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه بعدما ذكر المحرمات المعظمات في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ما قال محرما. فالمراد بالكراهة هنا ماذا يا إخواني؟ المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم اللي هو الحرام يعني. فكان عرف العلماء المتقدمين على هذا النحو، كان عرف العلماء المتقدمين على هذا النحو، فليتنبه لهذا. فإن المتقدمين كانت لهم اصطلاحات خاصة، فيقال نسخ أو يقال تخصيص، مثل مثلا أيضا ما كانوا يطلقون مثلا الانقطاع على أي انقطاع في السند حتى ولو كان مرسلا. فمثلا قد يقول المتقدمون هذا حديث منقطع وهو مرسل في عرف المتأخرين، لأن الانقطاع عندهم عند المتقدمين هو أي سقط في السند، سواء كان من أصل الإسنادي من مبدئه أو من آخره أو من أثنائه، يعني يدخل فيه عند المتأخرين إيه؟ المعلق والمنقطع والمرسل والمعضل، كل أنواع الانقطاع تدخل عند المتقدم، فيقال هذا حديث منقطع والمراد هو مرسل عند المتأخرين. فقد يقول البعض لا هذا وهم، هذا وهم، هذا الحديث مرسل ليس منقطعا. لا، المتقدمون ربما أطلقوا الانقطاع على سائر الإيه؟ على سائر أنواع السقط الوارد في السند. فإذا استفد هذه المسألة، لا بد من فهم عبارات المتقدمين في العلم حتى لا تخلط بين الأحكام الأولى التي أصدرها العلماء وبين الإصطلاحات المتأخرة عند العلماء في العلم خاصة. انتبهتم يا إخوان؟ فعبارات العلماء المتقدمين على طريقة النصوص الشرعية، المتأخرون وضعوا من القواعد ما نفهم به النصوص، فرأوا مثلا أن الكراهة تارة تطلق ويراد بها التحريم، تارة تطلق ويراد بها الكراهة التنزيهية، لهذا تكلموا في الكراهة وتكلموا في المحرم وتكلموا في المكروه باصطلاح متأخر يضبط كل هذه النصوص. وعليه مثلا قد يدعي البعض أن مسألة مثلا غسل الجمعة لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، وأيما خلاف ورد فيها فهو خلاف ضعيف إن لم يكن باطلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم. النبي قال غسل الجمعة واجب، تيجي أنت تقول غسل الجمعة مستحب؟ النبي فسر ووضح قال غسل الجمعة واجب على كل محتال، فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف في المسألة، فإن كان فيه خلاف فضعيف أو مردود. نقول لا أبدا، بل قول الجمهور فيه وهو الاستحباب من جهة الدليل مقدم على القول بالوجوب، وإن كان القول بالوجوب قويا. وأما الاستدلال بواجب فإن الواجب في عرف أو النصوص وفي عرف العلماء المتقدمين قد يطلق ويراد به المؤكد، فغسل الجمعة واجب أي متأكد على كل مسلم، فيطلق الواجب ولا يراد به الواجب عند أهل الإصطلاح، وهو ما خاطب به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، ويكون مخالفه آثما لا عند المتقدمين. وفي النصوص قد يطلق الواجب ويراد به الايه؟ ما تأكد فعله. ولا شك أن غسل الجمعة مما يتأكد فعله، مما يتأكد فعله. فيبقى لابد من مراعاة يا اخواني، من مراعاة مصطلحات المتقدمين في هذه في العلم، حتى لا تخلط بين هذا وبين ما اصطلح عليه المتأخرون في العلوم، سواء كان بقى علم أصول الفقه أو كان علم المصطلح أو غير ذلك. فتنبه لهذا، فهي مسألة مهمة جدا، وعليه فمن المهم لطالب العلم أن يعرف المصطلحات الخاصة بكل إمام من الأئمة المتبعين كمالك والشافعي وأحمد، فإنه يراجع مصطلحاتهم في الكتب التي اعتنت بهذا. يقال مثلا المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، نريد أن نعرف مصطلحات الإمام أحمد في العلم حتى نفهم مسائله ونفهم أصوله على ضوئه، مصطلحات الإمام مالك، مصطلحات الإمام الشافعي، فلا بد من معرفة هذا حتى نفهم مراد العلماء من كلامهم. طيب، فإذا النسخ قد يطلق ويراد به الايه؟ التخصيص، وقد يطلق ويراد به رفع الحكم كلية كما هو معروف عند المتأخرين. والتخصيص نسخا، وإلا في الآية محكمة. شوف سبحان الله، أنا لو ما أعرف هذه القاعدة أقول إيه بقى؟ أقول في ثم نسختها من كان يريد العجلة عجلنا له فيها، وهذه الآية ليست من آية النسخ، فأقول هذا الكلام باطل، هذه الآية ليست ناسخة، ويكون الكلام صحيحا، ليس الكلام باطلا، لأن المراد بالنسخ هو التخصيص. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل إيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا واختاره الفراء. قال ابن القيم: وهذا القول أرجح. ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمل حياة الدنيا وزينتها. وقال الطائفة من هذه الآية في حق الكفار بدليل قوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقوله أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار، أي لأنهم لم يعملوا إلا الحياة الدنيا وزينتها وحبط ما صنعوا فيها. قال بعض المفسرين: أي وحبط في الآخرة ما صنعوه. طيب، مما تقدم يتبين أن الإنسان قد يثاب على الطاعة دنيا تعجل له. الإنسان قد ينفق ويعمل كذا وكذا من الأعمال في الدنيا من أجل الدنيا، فهذا تعجل له طيباته في الدنيا، فقد يحصل له ماذا؟ قد يحصل له ما يريد، رغد عيش، تحصيل مناصب إلى غير ذلك، لكن ليس له في آخرة من خلاق. والله سبحانه وتعالى قال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم. فقد يكافئ الإنسان على هذا العمل شيء في الدنيا. عدي بن حاتم ما عمل لله وما كان كرمه وجوده لله، لكن عجلت له طيبات في الدنيا، أثني عليه في الدنيا، وقيل أكرم العرب حاتم وغير ذلك، لكن ليس له في الآخرة من خلاق. إنه لم يقل لا إله إلا الله يوما من الدهر. فانتبهوا، هذه مسألة مهمة. قد يعجل لك بعض ثمرة الدنيا العجيبة فتظن ذلك قبولا، وإنما هو تعجيل لثمرة عملك، لأنه ليس لك في الآخرة من خلاق. وعليه فاصحب لازم القبول دائما، واصحب ميزان الحق دائما، ولا تغتر بدنيا، فقد يفتح عليك بها فتظن ذلك رضا، وإنما هو عقاب واستدراج. وقد يجعل لك المكانة العالية والقبول بين الناس فتظن نفسك ممن نادى الله عز وجل باسمك في السماوات، نادى جبريل ونادى جبريل في السماوات ووضع لك القبول في الأرض، وإنما ذلك استدراج. لهذا فاصحب الميزان وما عليك بغير ذلك. فلله عز وجل حكم عظيمة في أفعاله وهو فعال لما يريد، والله عز وجل حكم في ذلك. فلا تقف مع مسألة القدر وغير ذلك والحكم في الكون فإن العبد يقصر فهمه عن ذلك، إنما قف مع إيه؟ قف مع الميزان الظاهر ودعك مما يبنى على الحكمة وغيره، فإنك لا تدري، ولكن قف مع الميزان الظاهر. والنفس تتحرك لطلب الكرامة والله يريد لها الاستقامة، فاستقم كما أمرت وما عليك بعد ذلك بقى. يجيك فتوحات، يجيك ابتلاءات، يجيك محبة، يجيك بغض، يجيك مرض، يجيك صحة، هذه أمور نقول الله عز وجل أعلم بمراده، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أو الحمد لله على كل حال. لكن عند الميزان هو ماذا؟ عند الميزان هو ميزان الشريعة الظاهر. ولهذا قال الطحاوي في عقيدته: والعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم ايه في الخلق مفقود. فعلى العبد الا يروم علم العلم المفقود ويترك العلم الموجود وهو علم الشريعة، ويرمي الى العلم المفقود وهو علم الغيب، علم القدر والاشياء التي اختص الله بعلمها، هذا ما لا سبيل اليك فيه، ولكن عليك بالعلم الموجود. انظر يا اخي الى علم الشريعة، ما قاله الله وما قاله رسوله وما قاله السلف، وافعل هذا واستقم مع نية صالحة ودع الأمور بقى لله سبحانه وتعالى. فقد تبتلى، قد لا تبتلى، قد يأتيك كذا أو كذا، هذه مسائل قد تأتيك ثمرة عجيلة، قد يأتيك ثناء، قد يأتيك ذم، لا تقف عند هذا تقول هذا دليل رضا، هذا دليل غضب، هذا دليل قبول، هذا دليل رد، ما لك دخل هذا، هذه أمور لا يمكن الجزم بها. أنت قف مع ماذا؟ قف مع الميزان الظاهر، لا تكن صوفيا سلفيا كما يقال، لا تكن صوفية المسلك فتعيش مع الروحانيات والإشارات والرموز وغير ذلك، فقد تخرج من المسجد الآن فتأتيك 1000 دينار فتقول يا سلام سبحان الله، بركة العلم، بركة العلم، شوف حضرت الدرس فرزقني، يا سبحان الله. وهذا انت تدري قد يكون هذا عقاب واستدراج لك، تعطى 1000 اليوم وتساوم على دينك غدا. لهذا لا تقف عند هذه الأشياء. إن كان كالرؤية خلص نفسك، قمت على رؤية صالحة قل الحمد لله وحدث بها من تحب، قمت على رؤية تخافها وهي مزعجة فاستعذ بالله من الشيطان 3 ولا تحدث بها إيه؟ ولا تحدث بها أحدا. فإذا لابد أن يكون الإنسان مع العلم ماذا؟ مع العلم الظاهر. ليس عندنا باطن ولا ظاهر، وليس عندنا رموز وإشارات، وليس عندنا وجد وإلهامات، إنما عندنا قال الله، قال الرسول، قال السلف. الله أمرك بالصلاة، صل، توكل على الله، واخد بالك، تبتلى لا تبتلى وغير ذلك، لا تقف عند هذا. وإن كان عندنا خطوط عريضة أن المؤمن مبتلى وأن الإنسان يبتلى على قدر دينه، نعم، لكن هذا إنما أراد الله عز وجل من هذا كذا أو أراد الله من هذا كذا، من له أن يجزم بهذا؟ مراد الله الشرعي قف عنده، أما مراد الله الكوني القدري فهذا بحر لا ساحل له، هذا ما يستطيع الإنسان أن يجزم فيه بشيء. فلا تدع المراد الشرعي المجزوم به في القرآن والسنة ثم تقف عند مراد كون قدري، لا سبيل إلى معرفته ولا سبيل الوقوف عنده، وهكذا إنما قف مع المراد الإيه؟ مع المراد الشرعي. زي مثلا اللي يقول ما شاء الله، شوف يا أخي الثورة هذه والله ما كان لها أن تنجح بفعل البشر، هذا مراد الله وهذا دليل على أن الثورة يعني مباركة وجائزة وكذا، أنا مالي داخل هذه ثورة إيه؟ ده الله قال في القرآن فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كانوا شلقين الراتب 400 جنيه، الوقت بقى الراتب 4000 جنيه، أقول بقى خلاص أنا ما أدري، أنا أقف مع ماذا؟ مع النص الشرعي. إيه النص الشرعي؟ لا تخرج على إمامك وإن كان ظلما أو فجيرا، بس ده اللي أنا بتعبد الله به، تقول لي باخد 4000، تقول لي باخد 40000، تقول لي يا عم الشيخ انت كنت بتعرف تروح البلدان، انت كان متضايق عليك دلوقتي بتروح هنا وهناك، انت ما زلت يا عم الشيخ عشان بتكابر برضو، بتقول الثورة انها ثورة مشؤومة، ما زلت بتكابر، انت كنت بتعرف تروح كده ولا بتعرف تروح هنا ولا هنا ولا هنا، انت ما زلت بتكابر. اقول لك والله اقول لك على حاجة ايه، اقول لك انا كنت بقعد هنا واروح مكانين ثلاثة وكل حاجة، بس ما كنتش بلاقي رأس من رؤوس البدع ابدا، ولا كان حد يقدر يعارض، كان كله عايز يجي يدخل تحت بطاطنا. ما انت بتاع الحكومة بقى، انت يعني بتاع الامير وانت بتاع السلطان، وتفضل يا عم الشيخ القناه مفتوحة لك تمام. لك وكنا نخاف من من امن دولة، رجل من رجالات امن الدولة، يا يحصلك ما يحصلكش، يا يعرف ما يعرفش وخلاص. انما النهاردة اللي بيوقف لك ولا يتم لك درسا ان جلس لك، والذي قد يمنعك بل الذي قد يذبحك ويقتلك هو من اطلق لحيته. فان الدعوة صارت حرة لمن؟ حرة لمن؟ حرة لكل الاطيال. لا، لان يضيق علي وانا سلف، رجل سلفي، ولا يسمح الا بدعوة سلفية وان تقاصرت اماكنها افضل الف 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 بل ملايين المرات من أن تكون الدعوة لكل أهل التكفير والجهاد والإخوان والعلماني، وأن يقول كل واحد في دين الله ما يشتهي وما يريد، ومن عارضه قتله، ومن عارضه ضربه، ومن عارضه كذا كذا. احنا أصبحنا الآن يا إخواني في مخا في م... لا نأمن على أنفسنا ولا نأمن على أولادنا من الدعاء، ليس من أمن الدولة، من الدعاء، ممن ينتسب إلى هذه الأفكار والجماعات. انما كان اخيرنا عارفينه تروح عم الدولة تبصم بالعشرة وتروح، خد بالك، تبصم بالعشرة وتروح، عارف انت رايح فين وجاي منين. انما العيال دي بيذبحوا بذمة ويضربوا بذمة ويمنعوا بذمة، يقولك ده دين، دين يا اخي، دين يا اخي، لئن اشهدني الله وقعة اخرى لأرين الله ماذا اصنع، دين. عرفت يا سيدي ايه الفرق؟ نعم كنا، نعم في مكان، في مكانين، في ثلاثة، في أربع أماكن، لكن كنا نحن الذين نتكلم فقط. فأنا عندي مكانين، وأخي هنا عنده مكانين، وأخي الثالث عنده مكانين، كانت النتيجة كل مكان في مصر يتكلم فيه بالسلفية، وما كان يتكلم أحد غير السلفي. أما الآن فصحيح كان لي مكانان، الآن لي 100 مكان، لكن 100 مكان أروح يعني لازم تأمن المكان من إيه؟ من أمن الدولة. معروف كان أمن الدولة ماذا فيه؟ ارجع يا عم الشيخ، ماشي أنا أديت ما علي، أخذت أجري ورجعت في أمن وأمان، أروح فين يعني؟ لا أحد يستعني مستعني بشيء. أما الآن للأسف الشديد تعيش زي الصحابة مع الخوارج، زي الصحابة مع الخوارج، فإن الصحابة ما أمنوا من الخوارج، وقتل من قتل من الصحابة على يد الخوارج. تقول أمن وأمان، بل ما شعرنا بذهاب الأمن إلا مثل هذه الفترات ومثل هذه الأيام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذن قد يعجل للإنسان ثمرة عمله الصالح في الدنيا، ثمرة عملي في الدنيا، ليس الصالح، ثمرة عملي في الدنيا حتى لا يكون له شيء في الآخرة. قال وحبط ما صنعوا فيها، قال بعض المفسرين أي وحبط في الآخرة ما صنعوه أو صنعوه، يعني لم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة إنما أرادوا به الدنيا، وقد وفى إليهم ما أرادوا. يبقى أخواني أما الآخرة فليست إلا لمن عمل صالحا بالشرطين الإخلاص والاتباع، أما الدنيا فقد فتعجل لك الطيبات. قد يكون إنسان كافر وينفق ويفعل وكذا فيعطى في الدنيا مقابل ذلك. نعم، وقد وفى إليهم ما أرادوا وباطن ما كانوا يعملون، أي كان عمله في نفسه باطنا لأنه لم يعمل لوجه صحيح، والعمل باطل لا ثواب له، انتهى. فإن قيل الآية على القول الأول تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار، لأن الله قال إيه؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. فدل هذا على أن ذلك يقتضي تخليد المؤمن إيه المدعى من الدنيا في النار. قيل إن الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمل حال الدنيا وزينتها وهو النار وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا حبط ما ينجو به وبطل لم يلق معه ما ينجيه، فإن كان معه إيمان لم يرد به الحياة الدنيا وزينتها بل أراد به الله والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل وأنجاه هذا الإيمان من الخلود في النار، وإن دخلها بحبوط عمله الذي فيه النجاة المطلقة. فالإيمان إيمانان، إيمان يمنع دخول النار، انتبهوا يا أخواني هذا الكلام، هذه مسألة مهمة جدا. ظاهر الآية الخلود في النار، هل فعلا يخلد في النار أم لا؟ قال فالإيمان إيمانان، إيمان يمنع دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله وحده يبتغى به وجهه وثوابه، هو الإيمان الإيه؟ الكامل. وإيمان يمنع الخلود في النار، انتبهوا، إيمان يمنع دخول النار وإيمان يمنع الخلود في النار. يا سلام يا سلام، شوف كلام أهل العلم وضوابط أهل العلم، يمنع دخول يمنع خلود، الذي يمنع الدخول يبقى لا يدخل النار أصلا ولا يعذب فيها، والذي يمنع الخلود يعني دخلها وعذب فيها ثم سيخرج بإيه؟ بما عنده من أصل الإيمان. فإن كان مع المراء شيء منه اللي بيمنع من الخلود، وإلا كان من أهل الخلود فالآية لا حكم نظائرها من آيات الوعيد ذكر ابن القيم. يعني نقول الآية من آيات الوعيد قد يتحقق العدو وقد يتحقق، ننظر والله إن كان هذا الرجل عمله حابط لأنه رأى به الناس وأراد به الدنيا، ولكن معه أصل إيمانه إنما أراد به وجه الله، يعني هذا الرجل عنده أصل إيمان وعنده أصل الإسلام مما يريد به وجه الله، فالعمل الظاهر بيحبط أجر، يعني لا أجر فيه، لكن لا يخلد في النار بموجب أصل الإيمان الذي معه. أما إذا كان بأصل الإيمان يريد بذلك طمع الدنيا، يعني ما أسلم إلا لدنيا، ما آمن إلا لدنيا، فهنا يعود البطلان على ماذا؟ على أصل الإسلام، على أصل الإيمان، فهذا يخلد ولا لا يخلد؟ هذا يخلد. يبقى المسألة سهلة جدا، يبقى الإيمان إيمانان، إيمان يمنع الدخول وإيمان يمنع الإيه؟ الخلود. هذا الرجل إن كان معه، إن كان أصل الإيمان مما لا يدخل في إرادة الدنيا فهذا معه الأصل، يحبط العمل لكن معه الأصل فيمنع من الخلود، فيكون كسائر المؤمنين الذين تحبط أعمالهم ولكن لهم أصل الإيمان فلا يكون له ثواب في العمل الصالح مع أصل الإيمان، أو يكون قد رأى بعمله أو أراد بعمله الدنيا أصلا من الإيمان والإسلام في أصل الإيمان والإسلام، فهذا يخلد في الإيه؟ في النار. وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية، شيخ الإسلام المصنف هو مين؟ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإسلام حقا، وإن كان شيخ الإسلام عند الإطلاق يطلق على ابن تيمية رحمه الله عند الإطلاق، لكن نقول شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، فلا حرج في ذلك أن يعطى هذا الرجل هذا اللقب مقيدا، أما عند الإطلاق هذا شيخ الإسلام، زي ما قال إمام أهل السنة والجماعة هذا الإمام أحمد عند الإطلاق، لكن وقد يقال فلان الفلاني إمام أهل السنة والجماعة في عصره، فإذا قيد به للواحد الذي حصل به نفع فهذا لا بأس به. فلا شك أن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ للإسلام في عصره وإلى الآن، فلم يأتي بعد شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مثله، لم يأتي أحد مثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أجاب بما ملخصه ذكر عن سلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقات وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليه، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا نوع ذكره ابن عباس، خلي بالك، يعني هو بيتصدق وكذا لكن يريد أمر من أمور الإيه؟ أو يحصل أو يعطيه الله عز وجل ثمارة عجيبة من ثمارة الدنيا. يعني واحد مثلا لديه مريض فقال نتصدق حتى يشفيه الله، تصدق صدق، هو ما يريد الثواب في الآخرة إنما يريد ماذا؟ شفاء مريضة، فقد يعطى شفاء المريض ولا أجر له في ذلك. أو يقول أنا بتصدق عشان الله ينجحني في الامتحانات، فهو رايح الامتحان، هو لا يتصدق أصلا، رايح الامتحان تصدق على فقير من أجل أن تيسر له الايه؟ الأسئلة، فقد يحصل له التيسير ولكن لا أجر له في الآخرة. فهذا عنده صدقة وصلاة وكذا مما ابتغى وجه الله، لكنه يفعله من أجل ماذا؟ إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته، زي اللي بيقرأ الأذكار من أجل أن يمسها الشيطان فقط، إنما ما يريد الثواب. نعم، كيف دعاء العبادة؟ دعاء العبادة ترجو به وجه الله، أنت ما ترجو به دنيا، دعاء العبادة ترجو به وجه الله ولا الدنيا؟ الحديث ضعيف، ما يصح. وإنما الصدقات، ما هو لابد من فقه يا أخوان، أنا الآن لو صاحب صدقات الله عز وجل يفرج عني يشفي مريضي وكذا، لكن أنا أريد بذلك ما عند الله من أجل وثواب، ثم يكون هذا الحاصل تبعا. ولهذا من عمل لله حصل له كل خير آخرة ودنيا، أما من عمل أجل الدنيا حصل له النفع مما يريد ولكن ليس له في الآخرة من أجل. فدو مرضاكم الصدق، هذا الحديث الضعيف، وأنا ما أتصدق من أجل أن يشفي الله مرضي، أنا أتصدق من أجل أن أجرني الله، ثم يحصل ماذا؟ سيحصل أن يشفي له مرضي، زي النذر أقول إيه؟ لئن شفى الله ولدي لأتصدقن بكذا، هذا الشفاء حاصل بالقدر وليس حاصل بالنذر. الله إن قدر لك الشفاء سيشفي ولدك نظرت أو لم تنتظر، وإن لم يقدر لن يحصل سواء نظرت أو لم تنتظر، وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. والصدقة والنذر طاعة إذا كان مطلقا، لكن لماذا تجعله في هذا الباب؟ من هنا أتت الكراهة أو التحريم عند العلماء الذين قالوا بأن هذا النذر مشروط مكروه أو محرم، مع أنه طاعة، من نظر يطيع على فريطه، وواجب الايه؟ وواجب البر فيه، لكن هو هذا النذر اما محرم او مكروه، لانك ما اردت به الا شفاء الولد، ما اردت به الا تيسير الحال، هذا الحال الاول. الحال الثاني وهو اكبر من الاول واخوف، وهو الذي ذكر مجاهد في الآية انها نزلت فيه، وهو ان يعمل اعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الأخيرة. طيب يبقى النوع الثاني هو المراد بالإيه؟ بالباب الأول، باب جاء في الرياء، والنوع الأول هو المراد به الباب الإيه؟ الثاني، بالإضافة للثالث قال أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة إيه؟ يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما واقع كثير، وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم، يعني اللي يتعلم لكي يوظف يدخل في المسابقة لكي يحصل جائزتها، أيوة المسابقة دي بألفين أدخلها، المسابقة دي بخمسمية لا تبنى المسابقة دي، خلينا في مؤلفين دي. أنا أحفظ في هذا المسجد الذي يعطي 500 جنيه، ولو حفظ في آخر الذي يعطي 200 جنيه، لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها، والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلال في عيون الناس ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء لأنهم عملوا له وحده ولا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار. النوع الرابع، يعني النوع الأول وذكر الشيخ، هم ما أرادوا طمعا دنيويا ولا رأوا الناس، إنما هم عملوا من أجل أن ينفعهم الله في الدنيا نفعا معينا، هم طلبوا من الله لكن نفع دنيوي، ولم يطلبوا ما تدوم نعمته وهو الجنة، إنما أراد أنا بتصدق من أجل أن يشفي الله ابني، يعني أصلي من أجل أن يوسع لي في رزقي وهكذا، فهذا إيه؟ إنما أراد بذلك نفعا معاجلا. والأصل أن الإنسان يصلي ويتصدق من أجل الآخرة، وما قدره الله من الدنيا سيحصل. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا بذلك وحده ولا شريك له، لكنه على عمل يكفر كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صوموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجوا من ملة الإسلام الكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الدنيا في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا نوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منها، قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما تقبل الله من المتقين. يعني هذا يعمل الصالح ابتغاء وجه الله عز وجل، ولكن عنده مانع من القبول ألا وهو كفر وشرك، هذا يبني المساجد ويتصدق، وموائد الإفطار الصائم لا تعد ولا تحصى، ولكن هو من فرقة مدد يا بدوي مدد يا حسين، فهذا عمله حاضر، عمله حاضر. صحيح أن ما عمل إنما ابتغى بوجه الله سبحانه وتعالى، لكن هناك مانع من القبول، بل مانع من النجاة بما عنده من الأعمال ألا وهو الكفر، لأن الكفر مانع أكبر. ثم قال بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجلاء طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا، يعني أول حجة التي سقطت بها الفريضة كانت لله، وبعد ذلك بقى يعني من أجل أن يقال الحج فلان والحج فلان ما شاء الله ما يترك سنة إلا ويحج، وإذا بلغ سبع حجات يبقى الآن صار يعني له رتبة عالية، وإذا زاد على ذلك فهو وهكذا. فإنما هو يريد إيه؟ يريد دنيا ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما، لما غلب عليه إن أراد الدنيا إن غلب عليه الدنيا فهي للدنيا، وإن غلب عليه الآخرة فهو للآخرة. وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله، اللي هو عنده الإيه؟ الغرضين، عند الدنيا والآخرة. انتهى كلام ابن عبد الوهاب. قال الشارح وقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى. إذن هناك أعمال، يعني حاصل هذا التقسيم يا أخواني، ما هو انتبهوا، حاصل هذا التقسيم أننا يمكن أن نقسم تقسيما يعني يضبط كل هذا الكلام. نقول أم القسم الأول من كان عمله للدنيا بأصل عمله، من كانت إرادته أقصد من كانت إرادته الدنيا بأصل عمله وما ظهر منه، فهذا مخلد في النار وعمله حابط كله، وإن وجد ثمرة في الدنيا. هذا الرجل أصلا ما أسلم إلا من أجل الدنيا، إما أن يحصن رقبته أو يطمع في مغنم، هذا عمله حاضط وهذا مخلد في النار. الثاني أن يريد بأصل إسلامه وإيمانه الله عز وجل والدار الآخرة، ويريد بعمله الظاهر ما عند الناس من عاجل الدنيا، فهذا يحبط عمله، ولكن لا يخلد في النار بما معه من أصل الإسلام. الثالث أن يعمل للدنيا، أن يعمل له عز وجل الأعمال الصالحة مريدا بها الثمرة العاجلة من الدنيا كشفاء مرض أو زيادة رزق، فهذا لا يأثم وقد يحصل له تعجيل ما أراد، لكن لا أجر له في الآخرة لأنه لم يردها، لم يرد الآخرة. الرابع أن يعمل العمل مريدا به الآخرة، العمل الصالح مريدا به الآخرة، ولكنه عنده مانع خارجي للقبول كالشرك أو الكفر، فهذا يحبط عمله كله ولا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. نعم أي طبعا يخلد، يخلد بالكفر و... ثالث ايه؟ لا الذي أراد ايه؟ الثالث مما قال الشيخ ولا الثالث مما قلت أنا؟ ها؟ فين أنا مكسب ولا مدرسة؟ أنا أقولش حاجة لا مكسب ولا مدرسة، ما جيبش هذه الكلمة عندي. شفاء ولدي، شفاء كيف يخلد؟ احنا قلنا ما يأثم، هذا ما يأثم أصلا، هذا ما يأثم الذي يعمل يبتغي يعمل عمل الصالح لله سبحانه وتعالى، ولا يريد طبعا من أطماع الدنيا، وإنما يريد ثمرة عاجلة كشفاء ولد أو كذا، هذا ما يأثم أصلا، فضل عن يخلد هذا ما يأثم، ولكن هذا تعجل له طمعته في الدنيا ولا أجر له في الآخر، لا أجر بهذا العمل، هذه الصدقة ما يجر عليه في الآخر. أنت صدقت من أجل أن يشفي الله عز وجل ولدك، يشفي الله ولدك، لكن ما لك أجر في الآخر، لكنك لا تأثم، لا تأثم، يعني حتى الإثم ما تأثم، فكيف تخلد في النار؟ ما تخلد. نعم كيف فريضة؟ لا أجر له إذا كان صلى فريضة يريد بها شفاء ولده، أجزأت في الأصل الصلاة أجزأت، لكن لا أجر له فيه. صحيح، فليتقوا الله ليس من أجل أن يحفظ الله ذريته، يتقوا الله لله، والله عز وجل وعد من اتقى أن يحفظ ولده، يعني هو اتقى الله لا من أجل أن يحفظ الله ولده بس، ما فعل هذا ليحفظ الله، إنما فعل ذلك ابتغاء وجه الله، فحصل حفظ الوالد تبعا وليس أصالته، كما أني أقول الأذكار لله ويحصل حفظي من الشيطان تبعا، كما أني أتصدق لله ويحصل شفاء مريضي تبعا. فإذا أنا إذا كان المقصود وجه الله سبحانه وتعالى حصل أمران، حصل الأجر الأخروي وحصل ما أراده الله عز وجل من الشفاء أو من رفع الكرب أو غير ذلك الدنيوي. أما إذا أردت الدنيوي فلا لي إلا ما أردت وليس لي في الآخرة، لأنني ما أردت الآخرة حتى أوجر عليه. انتبهتم يا إخوان؟ ولهذا شيخ الإسلام مثلا لما يقول في من أخذ المال يحج أو حج يأخذ ما، قال فرق بين من أخذ ليحج وحج ليأخذ، فرق بين من أخذ ليحج أو حج ليأخذ. من أخذ المال ليحج هذا مأجور، أنا رجل الآن أريد أن حج هذه السنة نفسي وما معي مال، فجاء واحد قال لي أنا أبويا ميت، إيه رأيك نطلعك السنة دي خد 30,000 جنيه واطلع، أو جزاك الله خير بنا بارك فيك هاتها، أو شوفوا لي يا أخوان لو حد كذا عايز وكالة وكذا أنا أطلع أحج عنه. أنا ما أريد مالا، أنا أريد أن أخرج إلى هذه الأماكن، أنا سأحج عن فلان لكن دعائي في الطواف وفي وقوف بعرفة واتياني بهذا الحج له وأنا أخذ الأجر، هذا الذي يحركني، أنا ما أريد مالا. أو الثاني إنما حج ليأخذ المال بكام هذا الديني، واخد بالك، ب30,000، والله أنا ما كنتش عايز أروح أصلا بس لما لقيت حج ب50,000 أو ب20 أو ب30 قلت يلا فرصة، أنا كان علي شوية ديون أهو بالمرة حج وسدد. زي اللي بيصنف كتابا، واخد بالك، واحد مثلا مش لاقيك قال له يا عم صنف لك كتابين ربنا يفتح عليك، أو تتجوز تخطب بكتاب وتعقد بكتاب وتتجوز بثلاث أربع مجلدات، شوف لك كده مجموعة زاد المعاد بتاع حقك وتجوز توكل على الله. يبقى هذا ايه؟ هذا ما له شيء، لا ما له أجر في عملي هذا، غير الذي قال الحمد لله هذه فرصة أنفع الأمة بتصنيف أو بكتاب أو بكذا ثم أتى المال ايه تبعا. فهذه أبواب يا أخواني في غاية الدقة من جهة القبول وعدمه. والناصح لنفسه الكيس الذي يحسن التجارة مع ربي سبحانه وتعالى لابد أن يكون هاضما لهذا، فإننا نفرق بين الجنيه والعشرة جنيه والمائة جنيه، نفرق بين الدرهم والدينار واليورو والريال، وخذ بالك نعرف هذا جيدا، الواحد فينا يحسب هذا جيدا جدا حتى إذا أتت حسنات وسيئات إذا به لا يبالي بهذا الإيه الأمر. إذا من أراد الآخرة بعمله حصل له كل خير، حصلت له أجور الآخرة وحصل له ما قدر الله عز وجل في الدنيا. نعم، حتى الذي يريد شهرة، تعرفين عايز شهرة يخلص، ما أغبى هذا الذي يرائي أصلا، الذي يرائي حب طعم، وإن أتته شهرة في الدنيا لكن ما حبط العمل ماذا استفاد، لكن الذي يرجو بعمله وجه الله سبحانه وتعالى وأراد بوجه الله أتته الشهرة تبعا وأتاه ثناء الناس تبعا، يبقى هو عمل لله وليس في باله أن يثني الناس أو يذم الناس، لكن ما يقدر الله من ثناء حاصل، وما يقدر الله عز وجل من فتح قلب حاصل. فمن قال لك بأن إرادة وجه الله بالعمل تفوت عليك دنيا، ما رأينا مخلصا فتت الدنيا عليه أبدا. الأول دلوقتي أنا مثلا أما دارس دلوقتي مخلص واحد يقول لا ما تسنوش على الشيخ أصوه مخلص لله، لا ما تسنوش، حد يقول هذا؟ واخد بالك، الناس أو أن الله ما يثيب إثابة دنيوية أو يعجل، كما الله قال النبي قال قال تلك عاجل بشرى المؤمن، ما يحصل من ثناء في الدنيا، قال النبي تلك عاجل بشرى الايه المؤمن قد تحصل. فإذا خلاصة الأمر أنك تريد وجه الله عز وجل بعملك، وأمر الدنيا حاصل وهو ليس في قلب المؤمن ولا يزن عند المؤمن شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع من عمله إيه، لا يضيع من عمله شيئا. الصحابة ما بالوا بالدنيا، إنما جهدوا لإعلاء كلمة الله، فإذا بالله سبحانه وتعالى يفتح عليهم الدنيا حتى يبكي الصحابة على تلك الفتوحات، كما بكى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم إليه الطعام فبكى وقال أخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا. أبو هريرة الذي كان يأتي بالثلاث تمرات ومعه يمصهن مصا والصحابة الذين خرجوا مع أبو عبيدة وكان معهم الجراب من الطمر فيعطي الرجل الطمرة فيمصها طوال يومه، ما مات هؤلاء إلا وقد إيه سادوا، وأصبح هذا أمير الكوفة وده أمير المدينة وده أمير مكة وهذا، وفتحت لهم الدنيا وهم أرادوها والله، ما أرادوا إلا الله سبحانه وتعالى ووجه الله عز وجل. إذا من عمل لله أتاه كل خير، ومن عمل لغير الله وحصل له من الدنيا ما حصل إلا أنه محروم في الآخرة. فسبحان الله كيف يتاجر الإنسان التجارة الخاسرة ويترك التجارة الرابحة؟ كيف؟ بل بالعكس السلف حرصوا على إخفاء الأعمال فأبى الله إلا إظهارها، ما أرادوا أن يعلموا بهذا فأبى الله إلا أن يظهر هذا. هذا الذي يبكي ويتوسد وينام مع زوجته على الوسادة ويأخذها في أحضانه هو وزوجته، مش بقى أمام مسجد فيه 1000 رجل، هو زوجته، فكان يبكي من خشية الله حتى تبل دموعه وسادته ولا يريد أن يعلم زوجته. عرفناه وعلمناه. ذاك الذي ينوم امرأته، ينومها كما تنوم المرأة صبيها حتى إذا نامت انسلخ بهدوء فقام فنصب قدميه إلى الصباح. علمناك، علمناك يا قوام، علمناك، علمتك الأمة، وأنت تريد أن تخفي عملك عن إيه؟ عن زوجتك مش عن أهل مسجدك، عن زوجتك، فأبى الله إلى أن يظهره. قال الرجل يعني من الفضيل؟ الفضيل الفضيل من الفضيل يعني؟ فيقول خرجت في سفر مع الفضيل، فيقول فنزلنا منزلا نتعشى فانطفأ السراج، فانطفأ ليه السراج؟ قال فقام رجل يصلحه، فلما أصلحه نظرت إلى الفضيل فإذا هو يبكي وقد بلت دموعه لحيته، فقلت بهذا سبقنا أو بهذا سبق الفضيل، واخد بالك؟ ولقد كان رحمه الله تعالى إذا كان في سفر مع أصحابه ينام معهم في أول ليل، يريهم أنه ينام، يريهم أنه ينام، حتى إذا ناموا قام فصل. فذات ليلة شك بعض أصحابه، قال الفضيل ده مش معقول ينام كما ننام، مش معقول. فالمهم أرى الفضيل أنه نائم، يقول فقام الليل، وكان من عدد الفضيل إذا اقترب صلاة الصبح قال قوموا يلا قوموا كذا، يعني كأنما قام الآن يعني. فقال له الرجل أنا ما نمت، ما نمت، شايفك طول الليل شايف، أنا ما نمت، وقد كان يؤنس ويجلس. قال هذا الرجل فعرفت الغضب في وجهه إلى أن مات، ما صار ينبسط إليه ولا يأنس به كما كان يفعل ذلك أولا. أبى الله عز وجل. بعض السلف كان يقرأ القرآن فإذا رأى أحد أخفاه تحت فخذه، ولكن علم ذلك الأمة. فإذا عمل الإنسان وأراد بعمله الله سبحانه وتعالى والآخرة حصل له وما ضاع الدنيا. أما إذا أراد بذلك الدنيا زي المدرس المخلص أو المدرس المتقن العام، واحد يا أخواني مدرس سبحان الله آية من الآيات وما شاء الله أمانة في العمل وكذا وكذا، لكن من أجل أن يقول الناس عنه ماذا؟ إنه متقن وإنه كذا، ومن أجل أن يعني أن يحصل رتبة معينة على إتقان عمله. هذا ليس له إلا ما حصل، خلاص أنت المدرس المثالي، أنت المدرس المثالي كل سنة، لكن هذه غايتك نهايتك المدرس المثالي، أردت ذلك؟ بخلاف سبحان الله من يعمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، أنا أعمل ذلك من أجل أن هذا الإتقان، من أجل إرضاء الرب سبحانه وتعالى، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وهكذا. فيأتيه المدرس المثالي ومع ذلك هو مأجور على إيه؟ على عمله. وفي الآية من الفوائد أن الشرك محبط للأعمال، وأن إرادة الدنيا وزينتها، وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل كذلك، وأن الله يجازي الكافر بحسناته، انتبهوا، وكذلك طالب الدنيا. هذه مسألة يا أخوان استفيدوها بارك الله فيكم. وأن الله يجازي الكافر بحسناته وكذلك طالب الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة. يبقى قد يجازيه لكن في الآخرة ما له حسنة. زي إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، نتيجة الإخلاص قد ينجيهم الله، لكن ليس نجاتهم من الهلكة في السفينة قبول عمل في الآخرة، دعوا الله مخلصين له الدين، لما أخلص في هذا حصلت له النجاة. كالجارية وحديثها في البخاري التي كانت تقول بين يدي عائشة ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا وإنه من بلدة الكفر أنجاني، فكانت جارية تنشد هذا بين يدي عائشة دائما، فقالت لها ما قصتك، إيه قصة ويوم الوشاح هذا؟ فقصت الجارية أنها في يوم ما كانت مع قومها فالمهم سرقت وشاحا، فقالوا من الذي سرق، من الذي سرق، ما في أحد سرق، قالوا طيب إحنا بقى نفتش والوشاح معها، فإنت مفضوحة، إذن هذه المرأة إيه؟ مفضوحة المفضوحة، يفتشون كل شيء وهي جارية على الكفر، فيفتشوا كل شيء حتى الفرج أي شيء تفتش خاص، إذن هي مفضوحة المفضوحة. فقالت المرأة يعني لئن أنجاني لا من هذا ها لأسلمن، فألقت الوشاح بجوارها فنزل طائر فأخذ الوشاح ومشى فتشوا ما في شيء فأسلمت. فكانت تقول ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا وإنه من بلدة الكفر إيه أنجاني. فقد الإنسان وهو كافر قد يخلص في موضع معين فتحصل له ثمرة عاجلة، ولكن لا يعني هذا أن عمله يقبل في الآخرة. الخامسة يعني مثلا زي واحد مثلا راح مع زوجته وهو لا يصلى، يصلى على سطر ويترك مئة، فالمهم زوجته قال المريض أنت في حالة خطر، الطبيب في حالة خطر جدا والحالة ما يؤس، فالرجل هذا يعني أخلص في الدعاء ويا رب قد تنجو امرأته، يقول لك بس أنا كده من أولياء الله الصالحين مش لازم الصلاة، أنا الحمد لله ده أنا دعوت الله فأجابني. لا، هو لإخلاصك هذه اللحظة قد تعجل لك ثمرة الدنيا. وهذا فقه مهم جدا يا إخوان، فالإنسان قد يلبس عليه، يلبس عليه من الشيطان فيظن نفسه من أولياء الله الصالحين وهو من أبعد الناس عن رب العالمين. الخامسة شدة الوعيد على ذلك. السادسة الفرق بين الحبوط والبطلان. إيه بقى الفرق بين الحبوط والبطلان؟ أولا إيه الدليل على إن فرق بين الحبوط والبطلان؟ الآية نفسه ذكرت الأمرين، حبط ما عمل فيها حبط ما صنع فيها وإيه وبطل، يبقى ذكر الله الأمرين، فلولا أنه هناك فرق بين الحبوط والبطلان لما ذكرهم الله عز وجل. هذا يبقى إذن الآية ذكرت، لهذا قال الفرق بين الحبوط والبطلان. فما الفرق؟ قل يا إسماعيل. يعني يبطل من أصله، لكن اللي بيحبط يعني يكون في الأصل العملي مقبول وأصل الإسلام، ولكن العمل الظاهر هذا حاضر. قول يا إبراهيم. إزاي يعني الحبوط في الأخرة والبطلان في إيه اللي بيبطل في الدنيا؟ طبعا حبط في الأخرة ماشي ما له أجر، أما بطلان في الدنيا يعني إيه؟ يعني ما المراد بالبطلان في الدنيا؟ برحمن تاني في الأصل في الأجر. طيب ها قول يا عبد الجليل. ها
مصدر الاسلام يعني يجوز ان يراد به انه طلب أجر في الدنيا لأنه ما أراد إلا الدنيا. ولفظ القضاء أنه أراد به الآخرة ولكنه شاغل شيء
تين.
لفظ البطلان يجوز أن أراد به أنه أراد شيئا من الدنيا فجوزية الدنيا وليس له جزاء في الآخرة. هذا بطلان العمل من الآخرة.
يعني ليس له أجر في الآخرة وإن حصل شيء في الدنيا. طيب ماشي. طب والحباط
أنه يكون عمل العمل من أجل الآخرة لكنه شابه رياء أو شابه شرك والحباط يدفعه عذاب أو خلود حتى في أصل العمل أو حتى في أصل الإيمان أو
ما زال. الآية ماذا تقول؟ الآية نفسها من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبط ما صنعوا فيها يعني في الدنيا حبط ما صنعوا فيها فلا أجر في الآخرة وبطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون العمل نفسه غير مقبول. العمل نفسه غير مقبول. هو المراد بهذا بالحبوط أو البطلان ما يعود إلى بطلان العمل من أصله أو وجود مانع من القبول بعد حصوله. فقد يحبط العمل في الآخرة لوجود مانع من الموانع وإن قبل أو أن كان مقبولا في الدنيا. وأما البطلان فهذا عائد إلى أصله فمنذ أن عمل وهو غير مقبول أصلا ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبطوا أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهو على الإيمان لكن قد يرفع الصوت وقد كذا فيحبط العمل. وقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هو له عمل مقبول من قبل. هذا العمل الخاص الذي فعله وجد مانع من القبول فحبط في الآخرة. أما هذا البطلان فهو بطلان من أصله. هذا إذا اجتمع الحبوط والبطلان. أما إذا انفرد يعني جاء في نص الحبوط فقط أو جاء في نص البطلان فقط فالمراد بالبطلان بطلان وحبوط والمراد بالحبوط حبوط وبطلان وكل منهما يدخل في الايه في الآخر. أما إذا اجتمع في الآية كان البطلان للأصل وما يتفرع عليه وكان الحبوط لما قبل أصلا أو لما كان في الأصل مقبولا ثم حصل له إيه المانع فحبط عمله بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار الحديث. قال الشارح قوله في الصحيح أي صحيح البخاري قوله تعس عبد الدينار هو بكسر العين تعيس ويجوز الفتح تعس أي سقط والمراد هنا هلك قاله الحافظ. وقال في موضوع آخر وهو ضد سعيدا أي شاقيا. وقيل معنى التعس الكب على الوجه. قال أبو السعادات يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك. تعس عبد الدينار إنما دعاء عليه بالهلاك لأن تعس تحتمل الإخبار وتحتمل الدعاء فتعس إن كانت إخبارا فهي إخبار من صادق لا ينطق عن الهوى يعني سوف تحصل التعاسة لهذا الرجل. وإن كان دعاء يعني اللهم فهذا دعاء من ترجى دعوته. إن كان دعاء فهو دعاء من ترجى دعوته وإن كان إخبارا فهو إخبار صادق. فعلى كل الأمرين فالخسران حاصل. تعس عبد الدينار ومثله أفلح المؤمنون ومثله نضر الله امرأ سمع مقالتي. تحتمل الإخبار أي حصرة النضارة، وتحتمل الدعاء اللهم نضر من سمع مقالتي فوعاها فأداها. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو سعدات هي ثوب خز أو صوف معلمة، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت من لباس الناس قديما وجمعها الخمائص. قيل في الخميصة ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، يعني ليس إيه أي ثوب ولكن تكون سوداء. وكانت من لباس الناس قديما وجمعها الخمائص. والخميلة بفتح خاء المعجمة، قال أبو سعد الخميل والخميلة القطيفة، وهي ثوب له خمل من أي شيء كان، وقيل الخميل الأسود من الثياب، فيكون الفرق بينه وبين الخميصة طالما الأسود هذه سوداء معلمة، الخميصة معلمة لها أعلام خطوط، والخميلة ليس لها ذلك. وقيل الخميلة هي التي يكون لها الايه الخمل، الخمل يعني وبرة، هذه وبرة زي القطيفة، وأما الخميصة فليست كذلك. قوله تعس وانتكس، قال الحافظ هو بالمهملة أو أي عاوده المرض، تعس وانتكس أي عاوده المرض. وقال أبو سعدات أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة، لأن من انتكس في أمر فقد خاب وخسر. قال الطيبي وفيه الترقي في الدعاء عليه، الترقي لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. تاني ديت تعيس وانتكس، ما الذي أفادته وانتكس بعد تعيس؟ يقول الطيبي هذا ترقي في الدعاء، تعيس يعني انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسي بعد أن سقط، يبقى فيها زيادة، يبقى هذا انكب وانقلب، تعس وانتكس. قوله وإذا شيك أي أصابته شوكة فلن تقش، قال أبو السعادات أي إذا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشها، وهو إخراجها بالمنقاش. وإذا شيك فلن تقش يعني ما يستطيع أن يخرجها. وقال الحافظ أي إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش. قال وفي الدعاء عليه بذلك إشارة إلى عكس مقصوده، لأن من عثر فدخلت في رجليه الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزا عن السعي والحركة في تحصيل مصالح الدنيا. الله أكبر. وقال الطبي المعنى أنه إذا وقع في البلاء لا يترحم عليه، فإن من وقع في البلاء إذا ترحم له الناس ربما هان الخطب عليه ويتسلى بعض التسلي، وهؤلاء بخلافه بل يزيد غيظهم بفرح الأعداء وشماتته. كلام الحافظ معناه ايه؟ يعني عندنا تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش. تعس عرفناه انكب على وجه، انتكس زيادة على انه ينقلب على رأسه. طيب اذا شيك يعني دخلت الشوكة فلن تقش اي لا يجد من يخرجها الشوكة، فهذا انقلب على وجهه ثم على رأسه ثم دخلت الشوكة في رجله ولا أحد يخرجها فتعطل عن السعي، يعني ما حصل المراد وصار عاجزا، فحصل له كل بلاء وكل شر، لأنه عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد للخميلة وعبد للخميصة. فإن قيل لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهام، أليست العبودية لله؟ على ما قال هذا؟ قيل لما كان ذلك هو مقصوده ومطلوبه الذي عمل له وسعى في تحصيله بكل ممكن حتى صارت نيته مقصورة عليه، يغضب ويرضى له صار عبد الله، يغضب ويرضى للدرهم والدينار، إذن هو عبد للدرهم والدينار. وإحنا سبق من قبل قلنا بأن العبودية دي هذه تعلق قلب، تعلق القلب، فكل ما تعلق به القلب فقد اتخذه ايه معبودا له. لكن لا يعني هذا الخروج من ملة الإسلام، وإنما تملك الدينار قلبه حتى كأنما عابد له، يجعل ولاءه وبراء وحبه وبغضه لهذا. لكن لا يعني من هذا النص أن من تعلق بالدرهم صار كافرا، فتعس عبد الدينار مثل الطاغوت ومثل الجاهلية من الألفاظ التي تحتمل خروج من ملة الإسلام ومن الألفاظ التي لا تحتمل ذلك. قال شيخ الإسلام: سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيف وعبد الخميصة، وذكر فيما هو دعاء وخبر، ذكر فيما هو دعاء وخبر، وهو قوله: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وهذه حال من أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، زي اللي بيبيع إمام. الله النبي قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من الثلاثة رجل بايع إماما على الدنيا، إن أعطاه رضي وإن منعه سخط. يبقى هو بايع إيه؟ يلا نبيع الرئيس ده، نبيعه عشان هيخلي حالتنا حلو، يبقى دي بيع، بيع للدنيا. طيب بايعنا فوجدنا فعلا زيادة، فنقول: ايوه نعم، هذا الرجل ونفديه بالروح وبالدم، ونحن مع نسمع ونطيع، طالما ملأ بطوننا وجيوبنا خلاص نسمع ونطيع. فان وجد منه خلاف ذلك قال: ما على هذا بيعناك، ارحل. يبقى هو الآن ماذا قال فيه النبي؟ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فضلا بقى أن يكونوا شهداء، فضلا أن تكون مطالبهم مشروعة، فضلا أن يكون الشباب الطاق النقي الذكي، ما يصلح هذا. إنما قال وصف النبي ما هو؟ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب أسقط هذا الحديث على حال الناس اليوم، هل يخرج حال الناس عن هذا؟ يعني هل نحن بايعنا إماما لكي يتقي الله فينا ولو جوعنا؟ فنقول له: اسمع، اتقي الله فينا فإننا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على عذاب الله، لن نطالبك يوما ما بشيء مما نطعمه أو نشربه أو نلبسه، وإنما طلبناك بتقوى الله فينا، تحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هل يحصل هذا؟ إنما معروف. ولهذا أي برنامج انتخابي تجده عند أي أحد تجده منصبا على الدنيا، سأفعل 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 مما تحسن به حياتكم ودنياكم. هذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا معذبهم. رجل بايع إماما أعطى صفقة اليد على هذا، إن أعطاه من الدنيا رضي وإن منعه إيه؟ وإن منعه سخط. قال: فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فإذا استرق القلب واستعبده فهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. حقيقة العبودية عبودية القلب، حقيقة الرق رق القلب، فكل ما تملك عليك قلبك فأصبح يحركك فأنت رق، عبد عنده، وهذه الأمور نوعان، فمن ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعام وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده ويستعمله في حاجته بمنزلة حماره. شوف شيخ الإسلام بيقول لك إيه، يعني لا شك يا أخوان نحن محتاجون إلى مال ننفق على أبنائنا وعلى أولادنا وهكذا، ونحن محتاجون إلى سكن، طيب ماذا نصنع؟ قال أطلب ذلك من الله، فإذا أعطاك الله هذا فاستعمله في حاجتك، لكن كيف؟ بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبدوه، فيكون هلوعا، يعني خلي هذا المال إن أعطاك الله إياه استعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى، واستعمله في قضاء حاجتك، كمن يركب حمارا، كمن يركب حمارا، الإنسان يركب الحمار ولكن لا يتعلق قلبه به، يقضي الحاجة وينزل ويتركه. أو أعزكم الله كالخلاء، فإنك إن احتجت الخلاء دخلت قضيت حاجتك ثم خرجت من الإيه؟ من الخلاء، فاجعل ما بين ذلك من أمور الدنيا كبيت الخلاء، تدخله إذا احتجت، فإن قضيت حاجتك وخرجت قلت الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فلا ينبغي أن يعلق ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها وصار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا معتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من حق الناس بقول صلى الله عليه وسلم: تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تأس عبد الخميصة الحديث. وهذا هو عبد لها لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله. شوف عبد درهم يرضى بالدرهم ويسخط إذا منع، إنما عبد الله منع أو أعطي فالرضا حاصل. إنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، يا سلام، مش من يرضيه ما يرضي بطنه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله. ولهذا حيثما كان رضا الله كان، ولو كان في ذلك ما يعطل مصالحه، هيقول كلمة الحق هيعزل من وظيفته، يبقى لا أقول كلمة الحق ولو عزلت من الوظيفة، لأن الذي يرضيني ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأما المعصية فتسخط الله أبتعد عنها، ولكن كان فيها رزق عاجل ويحب ما أحب الله ورسوله ويبغض ما أبغض الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان، انتهى ملخصا. يبقى شيخ الإسلام قسم هذه الأمور إلى قسمين نوعان، نوع أنا أحتاج إليه اللي هو بقى مال لأتزوج، مال لأنفق على أولادي، بيت أسكنه، هذا أطلبه من الله ولكن لا يتعلق قلبك به، ويكون استعمالك له استعمال حمار، استعمال بيت خلاء، استعمال نعل، ده هذا ما احتجت إليه. طيب الثاني ما لا تحتاج إليه أصلا ولا حاجة لك فيه، هذا لا تطلبه أصلا، هذا لا تطلبه ولا يتعلق قلبك به، فإن تعلق القلب بشيء من ذلك فهو عبد له. قوله طوبى لعبد، قال أبو السعادة طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها، شجرة في الجنة أو هي اسم الجنة. قلت قد روى ابن وهب عن عمرو بن حارث أن دراجا حدثه أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد في حديث، فقال رجل يا رسول الله وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، رواه حرملة عنه. ورواه أحمد في مسند من حديث عتبة بن عبد السلمي، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، ثم قال الأعرابي وفيها فاكهة؟ قال نعم وفيها شجرة تدعى طوبى. قال الزجاج في قوله طوبى لهم معناه العيش الطيب، وقال ابن الأنباري الحال المستطابة لهم، طوبى لهم يعني الحال المستطابة، لأنه فعل من الطيب، طوبى فعل على وزن فعل من الطيب، وقيل معناه هنيئا بطيب العيش لهم. وهذه الأقوال ترجع إلى قول واحد. طبعا دي يا أخوان مصطلحات، مصطلحات لابد تخرجها أنت من هذا الكتاب وتجعلها في ناحية وتحفظ هذه المصطلحات معك دائما، هذه مصطلحات تأتيك وتتكرر فاحفظ هذه المصطلحات. الخميصة، الخميلة، تعيسة، طوبة. قوله آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أي في طريق الجهاد. قوله أشعث رأسه هو بنصب أشعث، صفة لعبد لأنه غير مصروف للصفة ووزن الفعل، غير مصروف يعني ممنوع من الصرف، وذلك لعلتين، كونه صفة وكونه على وزن الايه الفعل. أشعث تصلح فعل ماضي وتصلح اسما، واحد اسمه أشعث زي يزيد، يزيد تصلح فعلا مضارعا تصلح اسم، زي أحمد، أحمد الله إليك وهكذا وتصلح ايه اسم. فهذه منعت من الصرف أشعث، منعت من الصرف لعلتين، لأن ممنوع من الصرف طارة يكون لعلة وطارة كل علتين للصفة ووزن الفعل. فيقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم كذا، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه، مفترض ايه على الجر أشعث، لكن منعت من الصرف، ومنع من الصرف يجرب الايه الفتح. ورأسه مرفوع على الفاعلية أشعث رأسه، ويسمونه نعت ايه سببي لأشعث، وهو مغبر الرأس، أشعث الرأس أي مغبر الرأس، وفيه فضل إصابة الغبار في سبيل الله. قول مغبرة قدما هو كأشعث في الإعراب، والمراد به كثرة الغبار له في سبيله لكثرة جهده ومصابرته. يقول كأشعث في الإعراب يعني يعني هو صفة للعبد، وإن اختلف مغبر عن أشعث في أن أشعث جرد بالفتحة، أشعث لمنعيم الصرف مغبرة بالكثرة، لأن ليس ممنوع من الايه من الصرف، ليس ممنوع من الصرف. يبقى أشعث رأسه عبد، أشعث رأسه مغبرة قدماه، مغبرة على الوصفية لعبد وهي مجرورة، وأشعث برضو على الوصفية لكنها مجرورة بالإيه بالفتحة. إن كان في الحراسة قال بعضهم هو بكسر الحاء أي حماية الجيش ومحافظتهم عن أن يهجم عليهم عدوهم. هذه طريقة العلم يا أخوان، هذا العلم. شوف الشيخ في شرحه لغة موجود، صنعة حديثية موجود، عقدية موجود، خد بالك، فكل هذا موجود، هذا هو العلم. ولهذا لما احنا بننصح يعني انفسنا اولا طبعا وبعض اخواننا ان احنا نقول كيف نذاكر اي كتاب، فمما ينبغي التنبيه عليه في اي كتاب المصطلحات، ونناقش هذه المصطلحات، هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا يا اخواني، بهذا يتكون العلم، بهذا يتكون الايه العلم. يكون عند حصيلة في اللغة، عند حصيلة في الحديث، عند حصيلة في الاصول، عند حصيلة في الفقه. ولهذا لا تضيع وقتك بالقراءة الحرة، عارف القراءة الحرة اللي هي بقى تمد رجليك على ظهرك واقرأ شوية، ايه كويس انا فاهم ايه في الكتاب، ولا عندك اي شيء. وكم حصلت من مصطلحات العلم ما في، انما تحتاج الكلام ده، وتحتاجه في وقت الايه، في وقت ترى ان نصرة الحق متعلقة به. بحتاج لغة، انا عارف فعلا ده المنهج صح، بس اللغة زي ايه، يقول انت عارف ان منهجك في الاسماء والصفات نمر هذه الصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا كذا، صح؟ فاليدان حقيقيتان، الوجه حقيقي، العينان حقيقيتان، يوم زنقك يد الله فوق ايديه يعني ايه يا عم الشيخ؟ تجري بأعيننا، مش انت بتاع الصفة الحقيقية؟ تجري بأعيننا، ها تجري السفينة حقيقة ولا ما تجري؟ لا ما تجريش طبعا. طيب ما انت أولت؟ لا انا ايه أولت؟ لا العينان حقيقيتان. طيب يا ابني يعني ايه المراد؟ يعني اذا بتجري السفينة؟ لا لا ما تجريش سفينة. طب ما تبقاش حقيقيتان. لا انا ما اعرفش هو المهم ان هي حقيقيتان. اللي اعرفه ان الصفة حقيقية، لكن كيف تثبتها بقى؟ كيف تثبتها؟ او يجي واحد زي مثلا قاعد معاك يقول لك انتوا بتقولوا الاحزاب وما الاحزاب وبتاع، يا اخي في فرق، انتوا خليتوا الاحزاب ديت فرق ونزلتوا فيها ما قال النبي واستفترقوا بدأ 72 فرقة. لا يا اخي في فرق بين حزب والفرقة. اول امس واحد يقول لي كده، يا شيخ لا لا في فرق بين الحزب والفرقة، واخد بالك هكذا يقولون له الحزب والفرقة. ادي واحد. وبعدين يا شيخ في كمان الاحزاب دي مش تفرقت في الدين، مش هي اللي مقصودة في القرآن ان دي فرق دول ممكن شيعا، انما دي امور تانية مش دي اللي في القرآن. وبعدين في فرق بين حزب وفرقة، واخد بالك. وبعدين في ناس بتقلد كده، لكن احنا الانسان لا ينبغي ان يقلد. قلت له طيب كلام جميل كلام جميل، علمني بقى الفرق بين الحزب والفرقة. قال لا اصل هو في فرق. قلت له ماشي ايه والفرق؟ قال لا ما تقول انت. قلت له لا انا مش هقول، هو انا اللي مفرق؟ انت اللي مفرق اصلا، قول انت. انا هقول لك كل حاجه عندي بالدليل، بس انا عايز اسمع منك الاول. قلت له دلوقتي عنب قدامي كده، الان عنب وقدامي وامام الان كمثرى. قلت له التفريق بين الكمثرى والعنب مش بيكون بعلم، والا انا اقول لك الاثنين دول عنب او الاثنين دول كمثرى، تقول لا ده عنب ده كمثرى. بعلم. قال لا. قلت له طيب فرق لي بين الحزب والفرقه. لف ودار. قلت له طبعا يا حاج بلاش انت تقول، اقول لك انا بقى. الحزب الفرقه الجماعه الطائفه واحد، لكن هم اشغلوكم حتى يخرجوا من اوصاف شرعيه وردت بهذا. النبي قال في الفرق كلها في النار الا واحده، فاستماتوا الا يلصق بهم وصف الايه الفرقه، لان وصف الفرقه يساوي عندهم في النار. انما حزب ما فيش بقى يعني حزب في النار او جماعه في النار. ولهذا انتوا زمان سمعتم يقول لك احنا جماعه مش فرقه. الفرقه والطائفه والحزب والجماعه كلها واحد. نحن فرقه اصلا اهل السنه، نحن فرقه. زعلان من فرقه؟ نحن فرقه على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني فرقة. فنحن فرقة، تخيف ليه؟ نحن فرقة ونحن جماعة. قال النبي الجماعة هي الجماعة، ونحن حزب. ألا إن حزب الله المفلحون، ونحن طائفة لا تزال طائفة من أمتي. فنحن طائفة وحزب وفرقة وجماعة. إيه رأيك؟ انت زعلان ليه؟ انت مش فرقه. طيب يعني احنا فرقه يا اخي، احنا فرقه وحزب وطائفه وجماعه. قلت له مش دي القضيه بقى، مش القضيه انك توصف انت فرقه ولا حزب ولا طائفه ولا جماعه. القضيه فرقه مرضي عنها ناجيه ولا هالكه، حزب هالك ولا ناجي، طائفه هالكه ولا ناجيه، جماعه هالكه ولا ناجيه. هو ده السؤال بقى. فسواء كانت حزبا او طائفة او فرقة لا تفرق باعتبار هذه الايه، انما تفرق بقى بيبقى تحويل. دي وحيدة خلاص انتهت، ما عادش في حساسية من هذه. نيجي بقى الدنيا ودين بتاعك دي، هم سموك دي برضو من كذبات 25 يناير. ما في كذبة بتاعت ابريل ده كانوا بيسموها كذبة 25 ابريل، ولا كذبة ايه كانوا بيسموها كذبة ابريل، يعني كذبة ابريل دي برضو كذبة يناير. فمما برضو أقنعوكم إنه دين في التفرق، وإن الأحداث قامت على دنيا ولم تقم على دين. قلت له طيب يعني عندك إن الفرقة المنبوذة فقط هي ما تعلقت بإيه؟ بالدين، إنما دنيا لا. وبالتالي بقى هذه الأحزاب ما دخلت في هذا الذم موجود في القرآن، لأن الذم الموجود في القرآن ما كان تفرقه على دنيا دين. قلت له وما دليلك على التفريق في التفرق بين الدنيا والدين؟ نفس المسألة طبعا ما سمعت. قلت له أنت مستدل لست مقلدا، أنت قلت لست مقلدا والمستدل عنده الأدلة، قل لي الدليل. ما في طبعا دليل. قلت له طبعا أريحك، في الصحيح أن رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار كسع هذا ذاك فصاح، قال المهاجرين والمهاجرين وقال الأنصار والأنصار، قال نبي دعوة فإنها منتنة. تعالى كده نعد مع بعض. واحد، الخلاف ده كان دنيا ولا دين؟ قال لي دنيا. طب الوصف من النبي ما هو؟ منتنة وجاهلية، يعني وصفين كويس. وحصل هذا مرة ولا مرات؟ مرة واحدة. طيب وحصل من قومين وصفهم الله ولا وصفهم الخلق؟ هم مهاجرون وأنصار، بأوصاف مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الأوصاف من الله، والخلاف دنيا وهو مرة واحدة، والنبي وصف بالإيه؟ بالوصف. ومع ذلك قال النبي دعوه فإنها منتنة. أفإذا كان الموصول حزب النور ما بيقدرش يجيب دليل من القرآن أنه هو حزب موصوف في القرآن، ولا حزب العدالة ولا التنمية ولا أي حد، يبقى افترق هذا. وهو لدنيا ليس مرة بل مرات، بل مرات ليس مرة واحدة. وهو بقى افترق في دنيا ضمن نظام باطل وهو ديمقراطية، يعني لو كان المهاجرون والأنصار ضمن هذا النظام الباطل ولم يختلفوا إلى ذمه، فكيف مع الاختلاف؟ إذن الآن يكون هذا الذي ورد في القرآن ذمه ولا بخلافه؟ فإذا أنت قد تضطر في المصطلح لتنصر به السنة، يعني ما تقول إيه مش مشكلة يعني خميلة وخميصة مش عارف إيه وكذا لا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند البخاري لما أهدى إليه أبو جهل خميصة لها أعلام، بعدما فرغ النبي من الصلاة قال إنها ألهتني عن صلاتي آنفا، ولهذا البخاري بوب باب الصلاة في الثوب الذي به تصاوير. البخاري بوب هذا كتاب الصلاة باب الصلاة الثوب الذي فيه تصاوير. ثم قال قال صلى الله عليه وسلم ابعثوا بني إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. طيب أنا عايز أعطي الناس حكما فقهيا، لابد أن أعرف الخميصة لا أعلام عشان إذا وجد نظيرها في الناس أقول هذه ما تلهى عن الصلاة وتكره الصلاة فيها، زي ما بوب البخاري قال باب الصلاة في ثوب التصاوير. طيب البخاري قال تصاوير مع إن الخميصة فيها أعلام مش تصاوير، تنبيه بالأدنى على الإيه؟ على الأعلى. لأنه إذا النبي كره الصلاة في ثوب فيه أعلام فمن باب أولى الذي فيه إيه؟ تصاوير. يبقى إذن المصطلح ذاته يا أخوان مهم جدا جدا. نعم فانتبهوا، يعني زي ما احنا قلنا أمس إن العلم له طريقة، إن أتقنت الطريقة وصلت، إذا ما أتقنتها احتر زي اللي بيعوم في مكانه تعب من كثرة العوم فينا يغرق، أخذ بالك؟ ولهذا السباحة فن، السباحة مش عضلات، تلاقي الوادي إذا حيجيب لك 100 متر في ثانية فن كيف يسبح، مش أنت عندك عضلاتك إيه لا كيف يسبح، صح ولا يا إخوان؟ أنا صحيح يعني من السباح قد كده محمد ورائد ما شاء الله عليهم، لكن فالسباحة فن زي الراكب والجري فن، فمن عرف كيف يسبح حصل مراده بتعب قليل. كذلك طالب العلم إذا عرف كيف يطلب حصل له هذه. فشوف انت بتستمتع الان وانت بتقرا مثلا مثل هذه المصطلحات اللي مش فارغه, مصطلحات جاء القران نازل بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين, فلا بد من فهم هذا اللسان حتى افهم المراد من الكتاب والسنه. يقول قوله كان في الحراسه اي امتثل غير مقصر فيها بالنوم والغفله ونحوه, وان كان في الساقه كان في الساقه اي جعل في مؤخره الجيش صار فيها ولازما. قال ابن الجوزي المعنى انه خامل الذكر لا يقصد السمو, فاي موضع اتفق له كان فيه في الساقه في كذا ما ينازع. وقال الخلخالي المعنى ائتماره لما امر واقامته حيث اقيم لا يفقد من مكانه, ولما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة وأكثر آفة. قلت وفيه فضيلة الحراس في سبيل الله. قوله وإن استأذن لم يؤذن له أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذن له, لأنه ليس بذي جاه ولا يقصد بعملية الدنيا فاطلبها منهم ويتردد إليه من أجلها, بل هو مخلص لله. قوله إن شفع بفتح أوله وثانيه مبني للفاعل إن شافعا ويشفع بتجديد الفاء مبني المفعول, مبني الفاعل يعني ليس المجهول مبني المعلوم, ومبني المفعول يعني مبني المجهول. والمراد والله أعلم أنه لا يشفع عند الملوك ونحوهم لعدم جاهه عندهم, وعلى تقدير شفاعته إن شفع لم يشفع بل يردون شفاعته, إن شفع لم يشفع. إن شفع هو ما يشفع عند الملوك أصالة لأنه ما له وجاهه, ولو حصل مرة وشفع فإنه لا يشفع أي لا تقبل شفاعته, لمن أنت يعني؟ لأن من تقبل شفاعته من ترجى منفعته. أنت جايب له واسطة, أنا صح رئيس وأنت جايب له واسطة سائق, ما يمكن أن ألب لك طلبك إلا إذا كنت محتاجا إلى الواسطة. أنا رئيس لكن محتاج إلى سائق, ولهذا أقبل شفاعة السائق اللي عندي لأن أنا محتاج إلى إيه؟ محتاج إليه. ولهذا نفى الله عز وجل أي ملك في الكون لأحد, لا بملك ولا بشراكة ولا بجزء من ملك من الملك ولا بالمظاهرة بالإعانة ولا بالشفاعة, لأن الشفاعة لا تكون إلا لحاجة. واحد يقول لك هو الرئيس محتاج السائق, واخد بالك, لهذا ما يشفع إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك. قال بعضه قيل إن هذا إشارة إلى عدم التفاته إلى الدنيا ورغبة بها, بحيث لا يبتغي مالا ولا جاها عند الناس, بل يكون عند الله وجيها ولم يقبل الناس شفاعته, ويكون عند الله شفيعا مشفعا, وحسب ما عند الله, كما في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. الناس يدفعون من على الأبواب ولا يباهون له, لكن هذا إن قال يا رب كذا وأقسم على الله لأجاب الله دعاءه. قال الحافظ فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. الإنسان ما يحرص على الشهرة لما يحرص على التواضع والخمول, فإن حصلت بطاعة الله فالحمد لله وإلا فحسبه إيه. وطبعا الشهرة هذه الداء القاتل لطلبة العلم, يعني لئن قلت لئن استنصحك واحد وقال لك أنا طالب علمي بدأ هو إن شاء الله بما تنصحني يا شيخ, قل له بعد تقوى الله والإخلاص والسعي على الجادة على طريقة السلف في الطلب, قل له شوف إياك والحرص على الشهرة, إن أتيت تطلب ليقال أعد في بيتك الله يكرمك وشوف لك إيه مزرعتين فراخ اشتغل فيه أحسن من دلوقتي, إنما طلبت لترفع طلبت لتتعبد نعم احذر الشهرة انها السم الايه انها داء العضال. قلت في ان هذه الامور ونحوها لا تكون لهوان المؤمن على الله, يا سلام, بل لكرامته. وفيه شوف يقول قلت وفي ان هذه الامور لو ان شفع لا يشفع وان فيه ان هذه الامور ونحوها لا تكون لهوان المؤمن على الله, وإلا لو الدنيا مكافأة الله لعبده لجعل من ركع وسجد على سرر من ذهب, وإنما هي لكرامته، فإن الله أراد أن يخلصه له، ما أراد أن يكون لشيء من هذا، إنما أراد الله أن يخلصه له فجعله له. وفيه الثناء على المجاهد المنصور بتلك الصفات قاله المصنف، وليس المجاهد على بهذه الأوصاف، بل نقول وفيه الثناء على كل طائع بهذه الأوصاف، بهذه الأوصاف، إن كان في الساقة فهو في الساقة، وإن كان في المقدمة فهو في المقدمة. نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بمشيئة الله عز وجل.